ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، لا زلنا نطوف معكم حول كتاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، كتاب أصول أهل السنة والجماعة الموسوم برسالة أهل الثغر. وهذا الكتاب من أصول أبي الحسن الكبيرة، والحقيقة أن كتب أبي الحسن الأشعري عليه رحمه الله هي من الكتب التي تبين أن الرجل كان يسير على مذهب السلف الصالحين. وتحقيق القول في كلام أبي الحسن، يعني لمن يقرأ له يعلم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول المستحسن في هذا كله، والجامع بين أشتات الكلمات المختلفة في منهج الشيخ، وأنه وقف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إجمالا لا تفصيلا. تفصيل مذهب أحمد هو لا علاقة له بها، أو علمه بها ضعيف، أو يعني لم يكن راسخ العلم بها، لكنه أحاط بمجملات هذا، وهو الذي قال أموت على ما مات عليه أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. والناظر في كلام أحمد، مجملات والقواعد الكلية في كلام أحمد، يجد تشابها كبيرا بين كتب أبي الحسن الثلاثة المعروفة المشهورة، رسالة لأهل الثغر والإبانة واللمع. وإحنا بلغنا، هو تكلم عن ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أجمع عليه السلف، وإجماعات السلف حجة، وهي حجة قطعية لو أجمعوا على مثل هذه الأمور، لأن مسائل الاعتقاد هتؤخذ من هذه المسائل، هتؤخذ من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد ذلك لا يمكن أن تعتبره من كبار مسائل المعتقد، مستحيل، ده مش كبير، مش المسائل الكبيرة، قد تكون مسائل فروعية في المعتقد، مسائل جزئية، مسائل أحيانا يسوغ الخلاف فيها، فليست كل مسائل الاعتقاد كما يظن بعض الناس على مستوى واحد من القطعية. مسائل كنا استطعنا نقول أنها مسائل يعني فروعية، فروعيات الاعتقاد، مسائل يسوغ فيها الخلاف لأن الصحابة اختلفوا فيها، وضربنا لذلك أمثالا قبل ذلك. فهنا نتكلم هنا عن الصفات حقيقة لا مجازا. يبقى الصفات حقيقة، الصفات يعني هو يقول نحن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. قال: وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، يعني صفات المخلوقين. قال: كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين، وهي قاعدة ابن تيمية الذي كررها في التدمورية، أنه يجري على الصفات ما يجريه على الذات. قال: واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة، ومن لم يكن له فعل لم يكن فاعلا في الحقيقة، ومن لم يكن له إحسان لم يكن محسنا، ومن لم يكن له كلام لم يكن متكلما في الحقيقة. ويقول أن نفي الصفات أصلا سيؤدي بالتالي إلى نفي الذات، هذا كلام حقيقي. وفإنه لا يتصور أبدا أن توجد ذات مجردة عن الصفات، هذا لا يكون إلا في الذهن، أما في الأعيان لا يمكن أن تكون ذات بغير صفات. قال: ومن لم يكن له كلام لم يكن متكلما في الحقيقة، ومن لم يكن له إرادة لم يكن في الحقيقة مريدا. ثم قال: وإن وصف بشيء من ذلك ما عدم الصفات التي تجب هذه الأوصاف له لا يكون مستحقا لذلك في الحقيقة، وإنما يكون وصفه مجازا أو كذبا. مجازا أو كذبا يقول إن هذا مستحيل، محال أن توجد ذات مجردة عن الصفات، وده مؤدى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال: هو موصوف بصفات، وهذه الصفات تليق بجلاله وكماله، لا تشبه صفات أحدا، أي صفات أحد من المخلوقين. قال: ألا ترى أن وصف الله عز وجل للجدار بأنه يريد أن ينقض لما لم يكن له إرادة في الحقيقة كان مجازا. وهذا هذه مسألة واسعة جدا جدا جدا، تكلمت عنها قبل ذلك في 10 محاضرات، وقضية المجاز، وهل هي توجد في، هل هي لها وجود حقيقي. ابن تيمية بينفي ان المجاز هذا اعتبره طاغوت من الطاغوت الكبيرة التي اعتمد عليها المتكلمون في ماذا؟ اعتمدوا عليها في نفي صفات الله تبارك وتعالى، وفي تأويل كثير من محكمات الدين، فقال لا، أصلا المجاز ليس موجودا لا في اللغة ولا موجودا في القرآن. وبعضهم قال لا، أثبت القرآن في اللغة والمجاز، كما هو فعل الشيخ عبد العظيم المطعاني من المتأخرين، والمرسلة في ذلك عظيمة جدا وكبيرة، استدل بها استدلالات كبيرة. وستأتي بعد ذلك رسائل، من أهمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله. والشنقيطي في هذه الرسالة يثبت المجاز في اللغة ولا يثبته في القرآن، يقول إثباته في القرآن يفتح أبواب المتأولين ويفتح أبواب نفي الصفات ومثل هذه الأشياء. وجاء في رسالة ظريفة جدا، رسالة ماجستير للدكتور شيخنا الدكتور صالح محمد، وتكلم فيها عن المجاز وفصل فيها تفصيلات أظنه لم يسبق إليها، ومن أجود ما كتب في هذا الباب. يبقى إن يعني مبحث المجاز هذا هو لازال في الحقيقة، حتى بالنسبة لنا كطلبة علم بحثنا كثيرا فيه وتكلمنا وخضنا في هذه المسألة وحصلت نقاشات كبيرة، هو لازال من المباحث المشكلة. على كل حال، هل يمكن أن يكون للجدار إرادة حقيقية؟ شخص من تيمية يقول وما المانع، فقد حن الجزع حنانا حقيقيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحت الحصى في يديه، وقال جبل أحد جبل نحبه ويحبنا، ويعرف حجرا في الجاهلية كان في مكة كان يسلم عليه بالنبوة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ونبع الماء من أصابعه إلى غير ذلك من الأمور. فما المنع أن يكون للجدار إرادة حقيقية؟ وهناك إشكاليات أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية على قضية المجاز، يعني هناك إشكاليات وأسئلة سألها شيخ الإسلام ابن تيمية للمقررين للمجاز، وتوسع في هذا المبحث جدا في كتابيه الكبيرين العظيمين الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، وهي من الكتب التي جردتها وتكلمت عن هذه المباحث باختصار على القناة، على قناة مركز استشراف لحث ودراسات في مجملات أبواب المعتقد قبل الشروح. قال: ألا ترى إن وصف الله عز وجل للجدار بأنه يريد أن ينقض لما لم يكن له إرادة في الحقيقة كان مجازا؟ يقول هذا من باب المجاز، لأن الإرادة ليس إن الإرادة تكون، هو بيقول كده للذين فيهم روح، للذين لهم عقل أو للحيوانات، وذلك أن هذه أوصاف مشتقة من أخص أسماء هذه الصفات ودل عليه. قال: فمتى لم توجد هذه الصفات لمن وصف بها كان وصفه بذلك تلقيبا أو كذبا، يعني من باب المبالغات يعني لا الحقائق، أو كذبا. فإذا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى موصوفا بجميع هذه الأوصاف في صفة الحقيقة، وجب إثبات الصفات التي أوجبت هذه الأوصاف له، يبقى متكلم بكلام حقيقي يليق به. ونثبت له صفة الرحمة، الرحمن، نثبت له صفة الرحمة، اللطيف، نثبت له صفة اللطف، وهكذا. وإلا كان وصفه بذلك مجازا، وصفه بذلك مجازا، ففي النهاية أنت ستجرده عن أوصافه، وفي النهاية أنت لن تجد ذاتا، لأنه لا يوجد ذوات منزوعة عن الأوصاف، غير موجود أصلا في الواقع. في النهاية أنت ستصل إلى نفي الإله مطلقا. قال: وإلا كان وصفه بذلك مجازا كما وصف الجدار بأنه يريد لما لم يكن له إرادة وصفه بذلك، يكون من باب المجاز، من باب المجاز. وقلت لكم أنا باب محير جدا باب المجاز هذا، وقد سئلت قديما، كنا في جلسة من الجلسات الطيبة مع بعض إخواننا، جلسة يعني نحاول أن نتدارس فيها أمر من أمور الآخرة، فقال أحدهم: لو أن كل واحد تكلم بما يريد إذا دخل الجنة، ما الذي يريد أن يعرف أمور المشكلة عليه؟ فالحقيقة كان جواب أن أنا أريد أن أعرف الحقيقة في باب المجاز، يعني باب المجاز ده يعني مشكل إشكالا شديدا جدا. ولازال على رغم ما كثرة ما كتب فيه يحتاج إلى بحث وتدقيق ونظر للخروج بشيء يسكن القلب، يبرد القلب. قال: ويبين هذا أن وصف الإنسان بأنه مريد وسارق وظالم مشتق من الإرادة والسرقة والظلم، وكذلك وصفه بأنه أسود مشتق من السواد. فإذا وصف بذلك من ليس له هذه الصفات في الحقيقة كان وصفه بذلك تلقيبا، يعني من باب المبالغة. ألا ترى أن من سمت العرب أولادها بذلك لم يستحق الذم، لأن تسميته بذلك لا يقتضي إثبات هذه الصفات، ده من باب التلقيب المبالغ، وإنما وضعوا ذلك لهم تلقيبا كما يلقبوهم بزيد وعمر، وعلى مثل هذا السمع في تسمية الجدار بأنه يريد لما لم يكن له إرادة، وإذا كان وصف الباري عز وجل بسائر ما ذكرناه من كونه حيا وقادرا وعالما متكلما ومريدا وسميعا وبصيرا الصفات السبع التي تعلق الأشاعرة بإثباتها وقالوا أنه لا يثبت لله غيرها لم يثبت سواه، في الحقيقة دون المجاز والتلقيب وجب إثبات هذه الصفات، يقول هي موجودة في الكتاب والسنة، فكون الله عز وجل وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسعنا إلا أن نثبتها له. إذا ذكر هذه السبع صفات، الحياة والقدرة والعلم والتكلم والإرادة والسمع والبصر، قال قد أوضح ذلك بقوله عز وجل ذو القوة المتين، وقال أنزله بعلمه ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واجب إذا أثبتنا هذه الصفات له عز وجل على ما ذكرته العقول واللغة والقرآن والإجماع عليه ألا تكون محدثة، بما إن الذات غير محدثة فالصفات لا يمكن أن تكون محدثة، هذا كلام غير صحيح، لأنه تعالى لم يزل موصوفا بها، يعني هذه صفات قديمة بقدم ذات الله تبارك وتعالى، ويجري على الصفات ما يجري على الذات. قال ولا يجب أن تكون أعراضا، لأنه عز وجل ليس بجسم، هذا بقى دخل في المصطلحات التي يستخدمها الفلاسفة وتلقفها منهم المعتزلة بقى الجسمية ومثل هذه الأشياء، يقولون أن الله عز وجل ليس بجسم. كلمة الجسم هي من الكلمات المجملة التي حاول شيخ الإسلام ابن تيمية أن يفصل لها قانونا اجتره من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كلمة جسم كلمة أجنبية عن لغة الكتاب والسنة، ماذا تقصد بجسم؟ هل تقصد بجسم إنه ليست له صفات؟ إن كنت تقصد بالجسم أن الله عز وجل ليست له صفات فهذا كلام خطأ، وإن كنت تقصد بالجسم أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال ما لناش مشكلة، أو لو كنت تقصد بالجسم أن الله عز وجل يشبه أحدا من خلقه فنقول لا، الكلام ده ما ينفعش، لا يسوء أن يكون. وعلى كل حال لفظ الجسم من الألفاظ المجملة غير المستخدمة في الكتاب والسنة، ولذلك أنت ستجد لها معنى، ستجد فيها بعض المعاني الصحيحة وبعض المعاني الفاسدة، ولذلك كانت القاعدة في الألفاظ المجملة أننا لا نقبلها جملة ولا نردها جملة، لا تقبل هكذا مرة واحدة ولا ترد. لماذا لا تقبل مرة واحدة؟ لأن فيها باطلا، وإذا قبلناها قبلنا هذا الباطل. لماذا لا ترد؟ لأن فيها حقا، فإذا رددناها رددنا الحق الذي فيها، وهذه مشكلة. ولذلك قال ولا يجب أن تكون أعراضا، لأنه عز وجل ليس بجسم، حتى كلمة الأعراض والأجسام، وإنما توجد الأعراض في الأجساد. وطبعا هذا كلام يعني للأسف الشديد كلام مجمل وفيه إشكاليات. قال وتدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها، كلام غير صحيح، لأنه بذلك سوف ينفي الصفات الفعلية عن الله تبارك وتعالى أنه يتكلم متى شاء، الصفات المتعلقة بالمشيئة، يتكلم متى شاء كيف شاء، يأتي متى شاء كيف شاء، ينزل متى شاء كيف شاء تبارك وتعالى، كلها من الصفات الفعلية المتعلقة بالإرادة والمشيئة، ولا يدل ذلك على أنها محدثة، هذا كلام غير صحيح. قال ويجب أن لا تكون غيره عز وجل، أن غير الشيء هو مفارقته له على وجه من الوجوه، والباري عز وجل لا تجب مفارقة صفاته له من قبل أن مفارقتها له ما يوجب حدثه وخروجه عن الإلهية، وهذا كلام باطل، ولا يشترط أن الصفات متجددة قديمة النوع كما يقول العلماء حادثة الأحاد أن تكون محدثة، غير صحيح، وإنما هي صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها له رسوله وأجمع عليها سلف الأمة. قال وهذا يستحيل عليه أن يكون تغيير الباري عز وجل جسما أو جوهرا أو محدودا أو في مكان دون مكان أو غير ذلك، وهذا كلام كله للأسف الشديد بيؤسس لبطلان ما سيأتي به من نفي صفات الأفعال، وبيؤسس لهذا ويتكلم فيه، ولذلك لا يجوز على صفاته ما يجوز على صفاتنا، هذا كلام غير كلام صحيح، لكن انتقال الله كذلك غير انتقالنا، أو نزول الله عز وجل غير نزولنا، ومجيء الله عز وجل يوم القيامة غير مجيئنا، فهو كذلك في صفاته الفعلية ليس كمثلنا، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. قال: ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات غيره أن تكون نفسه. هو برضو هذا مبحث مشكل، الصفات غير الذات، هذا كلام خلاص لا إشكال فيه، لكن الصفات متعلقة بالذات ولا تنفك عن الذات، يبقى دي قاعدة خلاص. ما تقوليش بقى الصفات هي الذات ولا غير الذات، هي غير الذات، هي غير الذات، وهي متعلقة بالذات لا تنفك عن الذات، ونجرى على الصفات ما يجرى على الذات. قال: ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات غيره أن تكون نفسه لاستحالة كونه حياة أو علما أو قدرة، لأن من كان كذلك لم يبين منه الفعل، وذلك أن الفعل يتأتى من الحي القادر والعالم دون الحياة والعلم والقدرة. ثم قال: أمره قديم، أجمعوا على أن أمره عز وجل وقوله غير محدث قديم. هذا برضو من إشكالياتهم في باب الكلام، إثبات الكلام لله تبارك وتعالى. قال: وأجمعوا على أن أمره عز وجل وقوله غير محدث ولا مخلوق. هو غير مخلوق، مقدر الله تعالى على صحة ذلك بقوله: ألا له الخلق والأمر، فالخلق بخلاف الأمر، ففرق تعالى بين خلقه وأمره، والأمر والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والخلق غير الأمر. وهذه الآية من أعظم الآيات التي يدل بها على بطلان مذهب المعتزلة في خلق أفعال العباد لأنفسهم من العباد، خلقوا أفعال أنفسهم من الله، لم يخلق أفعال العباد. قال: ففرق تعالى بين خلقه وأمره وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أن يقول له كن فيكون. فبين بذلك تعالى أن الأشياء المخلوقة تكون أشياء بعد أن لم تكن بقوله فإذا أراد، وإن قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل أن أمره يقلل الأشياء، وقوله كن لو كان مخلوقا لوجب أن يكون قد خلقه، بيرد على قول المعتزلة بأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. قال: وقوله كن لو كان مخلوقا لوجب أن يكون قد خلقه بأمر آخر، والأمر الآخر مخلوق بأمر آخر، والأمر الآخر مخلوق بأمر آخر، وهذا تسلسل وهو ممنوع. وهذا يوجب على قائله أحد شيئين: إما أن يكون كل قول محدث قد تقدمه قول محدث إلى ما لا نهاية له، وهذا قول أهل الدهر بعينه، أو يكون ذلك القول حادثا بغير أمره عز وجل فبطل معنى الاستدراج بذلك، وقد نص على هذا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بحضرة أوليائه من الصحابة وأعدائه من الخوارج لما أنكروا عليه التحكيم، فقال: والله ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت كلام الله. قال لشدة فهم الصحابة ووعي هذه الطبقة، قال: فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة الذين يوالونه، ولا أحد من الخوارج الذين يعادونه، ولا روي عن أحد منهم خلاف له في ذلك. يبقى هو الرجل بيقول ان القرآن لا ليس مخلوق، لكن مذهبهم ايضا في القرآن كما هو مذهب المتأخرين ان القرآن عبارة عن كلام الله، فكأنه يقول الى انه ليس كلام الله حقيقة، وبالتالي سيكون منتهى امره الى انه مخلوق، يعني هو لن يختلف في المآلات عن قول المعتزلة في شيء. ثم قال: صفة اليد والقبضة. قال: اجمعوا على انه عز وجل يسمع ويرى، هو السميع البصير، خلاص يسمع ويرى، وأن له تعالى يدان مبسوطة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بل له قبضة تليق بجلاله وكماله، وله أصابع وله أي يد، وهذه الأشياء كلها لا نعلم كيفيتها، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن علم الكيفية لا يمكن أن يكون إلا بأمور، منها أن يخبر الله عز وجل عنها، وهذا لم يحصل، أن يخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحصل، أن نرى شيئا شبيها بهذه الصفات أو هذه الذات، وهذا لم يحصل. إذن الكيفية محجوبة عنا، وحجب الكيفية ليس معناه أنه لا توجد كيفية، هذا كلام خطأ، هناك كيفية لكنها محجوبة عنا لا نعلمها، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى لما قال موسى صلى الله عليه وسلم، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالأصل أن الإنسان هذه البنية البشرية وهذه الأدوات والآلات البشرية لا تتحمل مثل هذه الكيفية ولا معرفة الكيفية، ونحن لم نؤمر أصلا في البحث في قضية الكيفية، لا كيفية الذات ولا كيفية الصفات. فنحن بالإجماع لا نعلم كيفية الذات، وبما أن الصفات فرع عن الذات فلا يمكن أن نعلم كيفية صفات الباري تبارك وتعالى، فهذا من العلم الذي حجبه الله تبارك وتعالى عنا ولا يمكن لعقل بشري أن يصل إليه أبدا، فهو من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به ونسلم دون أن نجادل ودون أن نبحث، لأننا سندخل في عناء لا نهاية له، ثم لا تكون وراء ذلك نتيجة مرجوة في معرفة كيفية ذات الله تبارك وتعالى وصفاته. قال: أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدان مبسوطتان، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. هذا كله وارد في كتاب الله تبارك وتعالى من غير أن يكون جوازا. والنظر في كلام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله وتأكيده لهذه الحقائق وبين كلام المتأخرين يوقن ويجزم أن كلام أبي الحسن بخلاف كلام المتأخرين، وهو ما قرره جورج مقدسي رحمه الله تعالى. والحقيقة ليس فقط كلام أبو الحسن ليس ككلام المتأخرين، بل كلام أبو الحسن ليس ككلام طبقة الجويني، والجويني ليس كطبقة الغزالي، والغزالي ليس كالرازي، ومحمد بن عمر الرازي هو زعيم طبقة المتأخرين. أن محمد بن عمر الرازي خلط المذهب الأشعري بالتصوف والمباحث المشرقية وكلام الفلاسفة، فصار خليطا عجيبا جدا، وتأثر بمدرسة الرازي كافة المتأخرين. لكن الحقيقة الأشاعرة يعني فيهم خلافات بينية قوية جدا ليست ضعيفة، وحتى قواعد المذهب التي أصلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هي بخلاف مثلا القواعد المؤصلة عند محمد بن عمر الرازي رحمه الله الجميع. قال: وإن اليد غير النعمة، يد حقيقية تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه الصلاة والسلام حين خلقه بيده، وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يصح أن تكون بنعمتي، فإن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم بدأ يذكر بعض الصفات التي ينفيها المعتزلة وبعض الناس المعاصرين له كصفة المجيء، ونفي صفة المجيء إنما نفوها لأنهم توهموا منها أنها يحصل منها انتقال، وإذا أثبتناها يكون فيها مشابهة للبشر ومماثلة مثل هذه الأشياء، وهذا كله مما زورته لهم أفهامهم الباطلة الباردة التي لا تستطيع أن توفق بين النصوص ولا أن تجمع بين هذه النصوص. قال: وأجمعوا على أنه يجيء يوم القيامة والملك، الملك هنا الملائكة يعني صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، وهذا كله ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء. والمقصود بالذنوب هنا هي الكبائر، فإن الصغائر تكفرها الصلاة إلى الصلوات، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، والهموم والمصائب، لكن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة، لابد أن يتوب. فإذا مات الإنسان ولم يتب فيكون أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فيدخل النار بقدر ذنبه ثم يخرج منه. قال: فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء، كما قال: وليس مجيئه حركة ولا زوال. يعني مثل هذا كذلك لا نستطيع أن نجزم به في أشياء لم ترد في الكتاب والسنة، أحيانا نقول نتوقف فيها، يعني لا نثبتها ولا ننفيها، وهذا هو المنهج الوسط. الله عز وجل لم يثبتها ولم ينفيها، هو يجيء مجيئا يليق بجلاله وكماله، هل يكون في انتقال لا يكون في انتقال، مثل هذه الأشياء يعني لا نستطيع أن ندركها بعقولنا، ولم يأتي لنا فيها وحي من الله تبارك وتعالى. قال: وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا، فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر، هذا كله طبعا لا ننفيه ولا نثبته، ومن الألفاظ المجملة غير الواردة في الكتاب والسنة. قال: ليس بجسم ولا جوهر، لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة، ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم جاءت زيدا الحمى أنها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه، وهذا كله كلام كذلك مجمل، ولا يمنع أن تكون تحركت وتنقلت ومثل هذا، إذ لم تكن جسما ولا جوهرا، وإنما مجيئها إليه وجودها به، وأنه عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في الحديث على درجات الصحة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فأقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأطمئن. لا تستطيع أن تنفي هذا، وفي الصحيح قال وليس نزوله تعالى نقله لأنه ليس بجسم. هذا كلامه كله كذلك، هذه من الألفاظ المجملة لا ننفيها جملة ولا نقبلها جملة، لأن فيها حقا وباطلا، وإنما يستفصل ممن أوردها فيقال له ماذا تقصد بالجسم، فإن قصد معنى باطلا رددنا، وإن قصد معنى حقا قبلناه وقلنا له هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة فلا يستعمل. الأصل أنه لا يستعمل، نستعمل ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة لأنها ألفاظ دقيقة تصل إلى المطلوب من أقرب طريق. قال وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عند من خالفنا، يعني كلهم المعتزلة الذين نفوا النزول وتأولوه على معنى يعطل الصفة ككل ويبطلها، فهو بيرد على المعتزلة في نفيهم لهذه الصفة. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.